إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. ذكر المصنف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. والصواب أن الترمذي نقل عن البخاري أنه قال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول. وقد تقدم معنا أن بعض أهل العلم تكلم في صحة هذا الحديث، وذكرنا أن مما يشهد لهذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 7 و5، وطعن فيه بأنه من رواية ابن لهيعة وقد تكلم فيه، ولكن الراوي عنه ابن وهب وروايته عنه مستقيمة، وقد طعن فيه بالاضطراب في إسناده، لكن ذلك الاضطراب ليس من رواية ابن وهب فلا يقدح فيه، كما ورد من حديث ابن عمر بإسناد فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وفرج بن فضالة وهما ضعيفان، وورد من طريق عمرو بن عوف المزني وفيه كثير بن عبد الله ضعيف جدا، وعن سعد المؤذن وإسناده فيه ضعف. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وقد قال الجمهور بمقتضى هذه الأحاديث أنه يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، لكن قال الشافعي: في الأولى 7 غير تكبيرة الإحرام، وقال مالك وأحمد: 7 وتكبيرة الإحرام إحدى هذه السبع، وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى 4 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 4 منها تكبيرة الانتقال، وقال بعض الحنفية: في الأولى 5. واستدلوا بما ورد عن أبي موسى وحذيفة أنهما سئلا: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال: 4 كتكبيره على الجنازة. وفي إسناده أبو عائشة مقبول وقيل مجهول، وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت صدوق يخطئ، وقد اضطرب في إسناده فروي منقطعة، وروي بإسناد أجود على أنه من قول ابن مسعود موقوفا وهو الأقرب. واحتجوا أيضا بما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر 4 ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال: لا تنسوا كتكبير الجنائز. قال الطحاوي: حسن الإسناد، لكن في إسناده الوضين بن عطاء صدوق سيء الحفظ، وبذلك يتبين رجحان القول الأول، ويكون التكبير قبل القراءة في الركعتين عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: التكبير في الركعة الثانية بعد القراءة، وقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: يرفع يديه مع التكبير، وقال مالك: لا يرفع، وقال مالك وأبو حنيفة: لا ذكر بين هذه التكبيرات لعدم نقله، وقال الشافعي وأحمد: يستحب أن يفصل بين كل تكبيرتين بذكر لوروده عن بعض الصحابة، لكن في إسناده عنهم مقال، ولذا الأولى عدم الذكر بين هذه التكبيرات، وهذا التكبير كله سنة. ثم ذكر المصنف حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. وفي الحديث مشروعية رفع الصوت بالقراءة في صلاة العيد، وفيه استحباب القراءة بهاتين السورتين، سورة قاف والقمر. وتقدم في كتاب الجمعة أنه يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير، وورد في المسند من حديث سمرة مثله. فقال الشافعي: تستحب القراءة بقاف والقمر، وقال أحمد: بالأعلى والغاشية، وقال أبو حنيفة: ليس فيها شيء مؤقت، والأولى التنويع بينهما ومراعاة أحوال المأمومين في ذلك. قال المصنف عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف. والمراد بمخالفة الطريق الذهاب من طريق والرجوع من أخرى. وقوله يوم العيد يراد به عند الذهاب لصلاة العيد والرجوع منها. وباستحباب ذلك قال مالك والشافعي وأحمد، والأظهر من مذاهبهم التسوية بين الطرق في ذلك، وقيل يذهب مع الأبعد ويرجع مع الأقرب ولا دليل عليه. والأظهر أن هذا الحكم يشمل الإمام والمأموم، وقد قاس طائفة من العلماء على صلاة العيد بقية الطاعات كالجمعة والاستسقاء وصلة القريب وزيارة المريض، ويحتاج ذلك لمعرفة العلة، وما قاله العلماء من علة ذلك إنما هو حكم وليست عللة. والاحتياج مثل ذلك لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد فعل هذه الأمور ولم ينقل عنه فيها مخالفة الطريق. قال المصنف: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح برجال الشيخين وإسناد متصل. ففي الحديث مشروعية عيد الفطر وعيد الأضحى، وإبطال ما سواهما من الأعياد، كما أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النيروز والمهرجان، فلا يجوز الاحتفال بهذين اليومين، وفي الاحتفال بهما مضادة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا لا يجوز الاحتفال بغيرهما من الأعياد، كعيد الميلاد لعيسى عليه السلام، وعيد المولد النبوي، أو عيد رأس السنة، أو غير ذلك من الأعياد مهما اختلفت مسمياتها، سواء كانت قديمة أو كانت مما استجد في هذه الأزمنة. وفي الحديث جواز اللعب في أيام الأعياد وتخصيص الأعياد بمزيد من ذلك اللعب. وفي الحديث تحريم مشاركة غير المسلمين في الاحتفال بغير هذين اليومين. وفي الحديث تحريم مشاركة غير المسلمين في الاحتفال بغير هذين اليومين. وفي الحديث المبادرة إلى إنكار المنكر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره لذلك منذ قدومه. وفي الحديث اتباع الأسلوب الحسن في الإنكار. وفي الحديث أن من أفتى بمنع شيء من المحرمات يحسن به أن يبين شيئا من المباحات ليعالج تعلق النفوس بتلك المحرمات. وفي الحديث الندب لإظهار الفرح بالعيد. قال المؤلف: عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه، لكنه من رواية الحارث بن عبد الله الأعور فيه ضعف، وروايته عن علي منكرة، وورد مثله من حديث أبي رافع وفيه ضعيفان، وورد من طريق جماعة من الصحابة في أسانيد بعضها في بعضها من هو متروك، وفي أسانيد بعضها الآخر من هو مجهول، فلا تتقوى أحاديث الباب. ولذلك لم يقل باستحباب المشي إلى العيد جماعة من أهل العلم، وقال الشافعي وأحمد: يستحب المشي. واستدل لهم بحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، متفق عليه. وبما ورد من المشي للجمعة، وفي الاستدلال بهما نظر. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين، إذ في إسناده عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال ابن حجر مقبول، وقال الذهبي ضعيف، وفي إسناده أيضا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة وهو مجهول، فلا يعول على روايته حتى تعرف حاله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعيادنا أيام خير وهناء وسعادة، ونجعلها سبيلا لاستعادتنا لديننا وعودنا إليه، وأن يجعلها عونا لنا على طاعته، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا، وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، ونحن متمكنون من صيامه، من صيام نهاره وقيام ليله وعمل الأعمال الصالحة فيه، ونسأله سبحانه للجميع التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشفعي، تنفيذ جمعان الجمعان.